أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا كان الإخراج متعددا فهل يجب الخمس أو لا؟ لعبارة أخرى كما قلنا أن المعدن المستخرج إذا بالغ نصابا إذا كان إخراجه على شكل دفعات وفي إخراجات متعددة وبلغ المجموع النصاب فهل يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس؟ هذا كما قلنا مرجعه إلى أنه هل يشترط في وجوب الخمس في النصاب وحدة الإخراج أو لا يشترط وحدة الإخراج؟ الكلام في هذا ذكرنا في الدرس السابق أن المستخرج البالغ المصاب إذا كان أخرج دفعة واحدة هذا لا إشكال في وجوب الخمس فيه، بل هذا هو القدر المتيقن من الأدلة الدالة على وجوب الخمس. إذا أخرج البالغ نصاب أخرج دفعة ما قيمته ماذا؟ 20 دينارا، على قدر متيقن من الأدلة. بل كذلك قلنا إذا أخرجه على شكل دفعات وبإخراجين مثلا، لكن من دون أن يكون هناك فاصل فيما بينها، بأن كان الإخراج مستمرا ومتصلا، هذا أيضا قدر متيقن وداخل في الأدلة بلا إشكال. بل كذلك الحال فيما إذا فرضنا أن الإخراجات كانت متعددة ولكن كان العرف يرى أنها إخراج شنو؟ واحدا. الوحدة العرفية تكون محفوظة بالرغم من تعدد الإخراجات بحسب الدقة، لكن الوحدة العرفية محفوظة، لأن يقال هذا إخراج واحد وحينئذ يلحقه حكمه. فإذا بلغ النصاب بإخراجين من هذا القبيل أو 3 إخراجات من هذا القبيل، لأن كان المجموع يعد إخراجا شنو واحدا بنظر العرف، هذا أيضا لا إشكال في أنه يجب فيه شنو الخمس. وإنما الكلام والنزاع يقع فيما إذا تعدد الإخراج العرفي، تعدد في حالة تعدد الإخراج عرفان، بحيث كان هناك مثلا فاصل زماني بين الإخراجين، فاصل زماني بين الإخراجين، خصوصا مع افتراض البناء على عدم العود وإهمال الإخراج الأول والإعراض عنه، ثم بعد ذلك عاد إليه بعد مدة. في هذه الحالة العرف لا يرى وحدة الإخراج، وإنما يرى ماذا؟ تعدد الإخراج. ولذا عندما يعود هذا الإنسان العرف يراه أنه استأنف عملا جديدا، لا أنه رجع إلى ماذا؟ إلى عمله السابق، وإنما هذا رجوع جديد واستئناف عمل جديد وليس عودا على ماذا؟ على العمل السابق في حالة تعدد الإخراج بنظر العرف. حينئذ ما هو الحكم في المقام؟ هذا هو محل النزاع يبدو فيما بينهم. هل يعتبر المجموع إخراج واحد فإذا بلغ النصاب في المجموع وجد الخمس، أو لا كل إخراج له شنو؟ له حكمه. الإخراج الأول لم يبلغ النصاب بحسب الفرض فلا يجب فيه الخمس. الإخراج الثاني أيضا لم يبلغ النصاب بحسب الفرض فأيضا شنو؟ لا يجب فيه الخمس. وهكذا هل يجب الخمس في هذا المجموع البالغ نصابا بإخراجات متعددة أو لا يجب الخمس في ذلك؟ هذا هو محل الكلام. واضح. هذه المسألة يبدو أنها محل خلاف محل خلاف بين علمائنا. هناك مجموعة وجماعة من علمائنا ذهبوا إلى القول الأول، يعني وجوب الخمس في هذا النصاب المستخرج بإخراجات متعددة عرفان. العرف يرى أنها إخراجات متعددة. هنا أيضا يجب فيه شنو؟ يجب فيه الخمس بالرأي متعدد الإخراج. الرأي الثاني الذي اختاره أيضا جماعة وخصوصا من المعاصرين ذهبوا إلى عدم وجوب الخمس في ذلك. الرأي الأول يستدل له بالإطلاق، إطلاق الأدلة الدالة على وجوب الخمس فيما يخرج من المعدن إلى بلغ شنو نصابا، بدعوى أن مقتضى إطلاق هذه الأدلة ووجوب الخمس في هذا المستخرج وإن استخرج على شكل دفعات وبإخراجات متعددة، لأن الدليل يقول أن مستخرج إذا بلغ نصابا وجد فيه شنو الخمس، وبالنتيجة هذا معدن مستخرج من العارض وبلغ شنو وبلغ نصابا فيجب فيه الخمس. إذا الدليل على القول الأول هو إطلاقات الأدلة، أن مقتضى إطلاق الأدلة عدم اشتراط وحدة الإخراج، عدم اشتراط وحدة. المهم أن يكون المستخرج بعد شنو من نصاب، سواء استخرج دفعة واحدة أو استخرج على شكل دفعات متتالية بإخراج واحد أو بإخراجات متعددة، يشمله الإطلاق والإطلاق يدل على وجود الخمس فيه. وحين يلتزم لابد أن يلتزم بلوائد ذلك، ولوازم ذلك كما تعلمون ليست هينة. لوازم ذلك أنه إذا أخرج نصف النصاب في سنة ثم بعد سنوات، بعد سنوات عشر سنوات أو خمس سنوات رجع إلى نصف المعدن واستخرج النصف الآخر للنصاب، هنا لابد أن نلتزم بوجوب الخمس شنو عليه. بناء على الإطلاق حينئذ لا يفرق بين الخارج بدفعة واحدة والخارج بدفعات. الخارج بدفعات بينها فواصل زمانية قليلة أو بينها فواصل زمانية شنو كثيرة. المهم هو أن يكون الذي يخرجه من الأرض قد بلغ قيمته الجاي 20 دينارا، هذا المجموع بلغ قيمته كما 20 دينارا، ولو كانت الدفعات متعددة مع فواصل زمانية فيما بينها كبيرة جدا. مقتضى الإطلاق هو ذلك. في المقابل بل هتيجي مسألة تعجل، لا نفترض واحدة بالجهة هيجي مسألة أخرى. حينئذ في المقابل القول الآخر الذي اختاره جماعة كما قلنا يقول بأنه هنا لا يجب الخمس. لماذا؟ لأن المعتبر في وجوب الخمس بعد بلوغ النصاب المعتبر فينا وحدة الإخراج، وحدة الإخراج، الإخراج الواحد عرفا طبعا لا بالدقة، الإخراج الواحد عرفا إذا بلغ النصاب ما استخرج لهذا الإخراج الواحد، إذا بلغ النصاب وجد فيه شنو الخمس، إن لم يبلغ النصاب شنو لا يجب فيه الخمس. فالإخراج الواحد بحسب الفرق لا يبلغ النصاب لا يجب فيه الخمس، الإخراج الثاني لا يبلغ النصاب بحسب الفرق فلا يجب فيه الخمس، بالنتيجة لا يجب الخمس عليه. لكن مع تعدد الإخراج، هذا قضية مهمة جدا، مع تعدد الإخراج عرفان من يشتري يطلع مقدار ثم يشتريها ويرجع يستأنف، هذا إخراج واحد، أو يطلع مقدار ثم يروح مثلا يصلح الآلة اللي يخرج بها المعدن مثلا الأفراد أو يصلي أو يأكل إلى آخره، هذه لا تنافي وحدة الأفراد عرفان. الكلام ليس في هذا، الكلام فيما إذا تعدد الأفراد عرفان، بحيث كما قلنا العلامة على هذا أنه لو رجع هذا لو رجع وأخرج المعدن مرة أخرى لا يعد هذا رجوع إلى عمله السابق، وإنما هو استئناف لعمل جديد، هذا هو الميزان. في هذه الحالة هل يجب الخمس في المجموع إذا بلغ نفاذا بالإخراجات المتعددة أو لا؟ هذا محل الخلاف. استبعد مسألة الإعراض، مسألة الإهمال المذكورة في كلماتهم، مسألة مرور فترة زمنية بين الإخراجين، هذه كلها قد تؤخذ بنظر الاعتبار، لكن لأجل ماذا؟ إثبات تعدد الإخراج شنو؟ عرفان. لإثبات تعدد الإخراج عرفان، إحنا نفترض أن الإخراج متعدد شنو؟ عرفان، اللي هو القدر المتيقن منا إذا كان صواب كبيرة وانضم إليها الإعراض والبناء على عدم العود، وهذا يؤكد تعدد الإخراج عرفان. فما هو الحكم في المسألة؟ يبدو أنه لا إشكال فيه أن مقتضى إطلاق الأدلة هو عدم اشتراط وحدة الإخراج، اشتراط وحدة الإخراج على خلاف إطلاق الأدلة كما بينا. الأدلة تقول ماذا؟ ما أخرج المعدن من قليل أو كثيرا ففيه شنو مثلا؟ فيه الخمس، فيه هذا أخرج المعدن، أخرج المعدن من نفاذة إذا بلغ 20 دينارا ففيه خمس، هذا أخرجه المعدن وبلغ 20 دينارا فيجب فيه الخمس من دون فرق بين أن يكون ذلك بإخراج واحد أو بإخراجات، مقتضى الإطلاق هو ذلك، وهذا الإطلاق لا ينبغي أن نرفع اليد عنه إلا بدليل يعد مقيدا لهذا الإطلاق ودالا على اشتراط وحدة شنو؟ الإخراج. فهل هناك دليل ينهض لإثبات ذلك أو لا؟ القائلون باشتراط وحدة الإخراج، باشتراط وحدة الإخراج وهم جماعة كثيرة من العلماء وخصوصا المعاصرين منهم، الذين يقولون باشتراط وحدة الإخراج يمكن أو يستفاد من كلماتهم الاستدلال على ذلك بأمور أو بأمرين، الاستدلال على ذلك بأمرين، بحيث كل دليل من هذه الأدلة هذه الأمور إذا تم يكون مقيدا المن للإطلاق، ويكون مشوغا لرفع اليد عن الإطلاق الذي قلنا أنه يبدو أنه لا إشكال فيه. الأمر الأول أو الدليل الأول الذي ذكروه هو مسألة الانصراف، ادعي الانصراف في كلمات جماعة من علمائنا، قالوا أن أدلة اعتبار النصاب يستفاد منها أن ما أخرجه أو ما أخرجته من المعدن بإخراج واحد إذا بلغ 20 دينارا وجد فيه خمس، وليس مفاد الأدلة، ليس منصرف الأدلة هو أن ما أخرجته من المعدن إذا بلغ 20 دينارا مطلقا ففيه شنو؟ ففيه خمس. لا، ما أخرجته من المعدن إذا بلغ 20 دينارا بإخراج واحد ففيه شنو؟ فيه الخمس، هذا مفاد الأدلة أو منصرف الأدلة، وليس منصرف الأدلة هو أن ما أخرجته من المعدن إذا بلغ 20 دينارا مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ ولو شنو؟ بإخراجين أو بإخراجات متعددة فيه الخمس. لا، الأدلة تنصرف إلى هذه الحالة، إلى هذه الصورة، وهي صورة ما إذا بلغ الخارج 20 دينارا بإخراج شنو واحد. تنصرف الأدلة إلى ذلك، وبعبارة أخرى تنصرف عن صورة شنو تعدد الإخراج، تنصرف إلى صورة وحدة الإخراج، أو بعبارة أخرى تنصرف عن صورة تعدد الإخراج. هذه الدعوة الدعوة في كلماتهم، وبنى عليها جملة من الفقهاء لتقييد المطلقات والالتزام باشتراط وحدة الإخراج، والتزموا في محل كلامنا بعدم وجوب الخمس فيما إذا بلغ نصابا بإخراجات متعددة. دعوة الانصراف كما تعلمون دعوة يعني لا يمكن إثباتها بدليل، ومن السهولة بمكان شنو إنكارها ونفيها، ممكن إثباتها بدليل. دعوة وجدانية تبدأ بالدعاوى الوجدانية، هذا يدعي الانصراف. شلون لا هو يقدر يقيم برهان على هذا ولا ماذا، ولا يمكن قبوله من دون أن يشعر الإنسان بحسب وجدانه بهذا الانصراف. أورد على دعوى الانصراف لأن غاية ما يثبت بالانصراف هو أن الأدلة تنظر إلى المعدن المخرج دفعة واحدة عرفا بإخراج واحد عرفا. هذا ما يثبت الانصراف هو هذا، أن الأدلة ناظرة إلى صورة وحدة الإخراج، وأنه في صورة وحدة الإخراج إذا لم يبلغ النصاب فلا يجب فيه الخمس. إذن الأدلة ناظرة إلى صورة وحدة الإخراج، وتقول هذا الذي يخرج بإخراج واحد إذا بلغ النصاب يجب فيه شنو خمس، هذا إذا لم يبلغ النصاب شنو لا يجب فيه الخمس. إذن غاية ما يثبت بالانصراف هو نفي ثبوت الخمس في المعدن المستخرج بإخراج واحد إذا لم يبلغ شنو النصاب، هذا مفاد هذا. وثبوت الخمس فيه إذا بلغ شنو إذا بلغ النصاب. وأما صورة تعدد الإخراج فهي صورة غير مشمولة لهذه الأدلة، والأدلة ليست ناظرة إليها، فلا يمكن أن نستفيد حكمها من هذه الأدلة. الأدلة الانصراف يعني يقول أن الأدلة ناظرة إلى صورة وحدة الإخراج، فتقول أنها في صورة وحدة الإخراج المعدن إذا بلغ النصاب يجب فيه الخمس، إن لم يبلغ النصاب لا يجب فيه الخمس. هذا مفاد الأدلة بعد استراد الانصراف. وأما صورة تعدد الإخراج إذا بلغ نصابا مع تعدد الإخراج، هاي الأدلة هل فيها دلالة على عدم الخمس فيه؟ وهذا كما يدعي القائل بالانصراف، ما هي دلاله؟ هي ناظره الى صوره وحده الاخراج، وصوره تعدد الاخراج ليست مشموله بهذه الادله. هذا ايراد على دعوه الانصراف. هذا الايراد الظاهر انه لا يرد على من يدعي الانصراف، لا يرد على من يدعي الانصراف. من يدعي الانصراف يريد ان يثبت بدعوى الانصراف اشتراط وحدة الاخراج في وجوب ماذا؟ في وجوب الخمس. يريد ان يثبت ذلك، يقول ان الادلة تقول ان الخمر هذه الادله هذا ان المعدن المستخرج من الارض اذا بلغ نصابا باخراج واحد فهذا يجب فيه شنو؟ يجب فيه الخمر. واضح؟ ونصاب هذه العبارة هو استراعة وحدة الإخراج في وجوب الخمس. ومن الواضح بأنه إذا اختل هذا الشرط فإن كانت بلوغ النصاب بإخراجات متعددة فنفس هذه القضية هي تدل على نفي ثبوت الخمس في ماذا؟ في حالة اختلال ماذا؟ هذا الشرط المعتبر المستفاد من الأدلة. هو ليس معذر الى فقط مسألة ان الادلة تدل على انه في صورة وحدة الاخراج اذا بلغ نصاب يثبت الخمس واذا لم يبلغ نصاب لا يثبت الخمس. انما فعل الادلة بالانصراف هو ماذا؟ هو اشتراط وحدة الاخراج في وجوب الخمس. يشترط في وجوب الخمس امران كأنه بلوغ النصاب امران وان يكون ذلك باخراج واحد. هذا مقعد الأدلة، هذا معنى الانصراف. الأدلة منصرفة عن صورة وحدة الإخراج بمعنى أنها تدل على استراط النصاب في ماذا؟ في أي صورة؟ في صورة وحدة الإخراج، بمعنى أن وحدة الإخراج هو شرط آخر كاستراط أصل النصاب في وجوب الخمس. أصل مقعد الأدلة هو هذا، لو فرضنا الدليل ورد وهو في مقام التحديد بحسب الفارق. في مقام التحديد ورد بهذا الشكل ان المعدن الخارج اذا بلغ نصابا في باخراج واحد وجد فيه الخمس. ماذا نستفيد من ذلك؟ نستفيد من ذلك ان هذا المعدن اذا بلغ نصابا هذا المعدن باخراج واحد اذا لم يبلغ نصابا لا يجد فيه الخمس. وعلى المعدن اذا بلغ نصابا في اخراجات متعدده ايضا ماذا؟ لا يجب فيه الخمس. المدعى للقائل بالانصراف هو ذلك، هو يريد ان يثبت اشتراط ماذا؟ وحده الاخراج. وهذا الانصراف يساعد عليه لان الروايه في مقام التعديل، وهذه نقطه مهمه جدا، الروايه في مقام التعديل فحينئذ تدل على ماذا؟ على ان وجوب الخمس مشروط بأمرين، أن يبلغ الخارج النصاب وأن يبلغه بإخراج واحد. فهي تماثل في ثبوت الخمس في صورة عدم بلوغ النصاب بإخراج واحد، كذلك تنفي ثبوت الخمس في صورة بلوغ النصاب بإخراجات متعددة. نعم، الإشكال على هذه الدعوة على هذا الوجه على هذا الأمر هو أصل دعوة انصراف قلنا لا يمكن اثباتها. نعم، يمكن تجميع قرائن تؤيد على هذا الانصراف، تؤيد الانصراف، تدعم الانصراف من قبيل ما ذكر في لسان على في كلام الجماعه من ان لازم الإطلاق في هذه الأدلة وما أشرنا إليه لازمه هو ماذا؟ هو ثبوت الخمس مع كون الدفعات يوجد بينها فواصل زمانية كبيرة جدا. نستنى في سنة وبعد عشر سنين نرجع نستخرج باقي النصاب والالتزام بوجوب الخمس فيه لا يخلو من غرابة. ممكن أن تجعل هذه الغرابة القرينة المعين لدعوة شنو؟ الانصراف، يعني لعدم وجود الإطلاق في هذه الأدلة، فتكون معيدة لمن لدعوة انصراف. لكن إقامة البرهان على هذه الدعوة من الصعوبة للمكان. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على تقييد المطلقات ما يستفاد من كلمات جماعة ومنهم الشيخ الخوي رضي الله عنه في الوصية بتوضيح منا، يعني هو اللي ذكره مو كل شيء واضح، نوضح هذا المطلب اللي هو مقصود بلا إشكال على الظاهر. حاصل ما يقول أو يريد أن يقول هو هو أن الحكم في المقام كما يستفاد من الأدلة مجعول على نهج القضية الحقيقية كما هو الغالب في ماذا في الأحكام الشرعية أنها تجعل على نهج القضية حقيقية واضح مجعول على نهج القضية الحقيقية فكل ما تحقق موضوعه خارجا موضوع الحكم خارجا ثبت له الحكم كما هو الحال في سائر القضايا شنو الحقيقية هذا معنى قضية عليه كل ما ثبت الموضوع وجد الموضوع يثبت له شنو الحكم وهذا معنى قولهم أن نرجع في القضية حقيقية إلى قضية شنو شرطية شرطها وجود الموضوع وجزاؤها شنو تحقق الحكم وثبوت الحكم كلما وجد مستطيع وجب عليه شنو الحاجة ومن الواضح أن الأحكام الثابتة المتعددة لتعدد وجود الموضوع في الخارج هي أحكام شنو الحلالية بمعنى أن الحكم المستفاد من القضية الحقيقية هو حكم شنو الحلالي حكم انحلالي ينحل إلى أحكام متعددة مستقلة بعدد أفراد الموضوع بعدد أفراد الموضوع كلما وجد فرد الموضوع يثبت له شنو حكم وجد فرد آخر يثبت له شنو حكم على نحو الاستقلال كما هو الشأن في باب الانحلال والاستغراق موتي على نحو الاستقلال يعني ثبوت الحكم لهذا الفرد ليس له رابط بثبوت الحكم في الفرد الآخر ليس له علاقة بثبوت الحكم في الفرد الآخر هذا مقتضى كون القضية قضية حقيقية نجي إلى محل الكلام ما هو موضوع الحكم في محل الكلام موضوع الحكم في محل الكلام هو المعدن الذي يستخرجه الإنسان هذا موضوع الحكم هذا المعدن الذي يستخرجه الإنسان الدليل يقول إن بلغ نصابا ثبت له شنو الحكم إذا تحقق هذا في الخارج أخرج معدنا من الأرض أدلة النصاب تقول وبلغ شنو موشي نصابا معدن وبلغ نصاب تحقق الموضوع الموضوع شنو هو معدن بالغ شنو وبلغ نصاب هذا المعدن الأدلة تقول هذا المعدن المستخرج إذا بلغ نصابا شنو وجد فيه الخمس مو مفهوم شنو إذا لم يبلغ نصابا لا يجب فيه الخمس هذا مفهوم هذا مفهوم إذا هذا الموضوع إذا تحقق في الخارج يثبت له هذا الحكم وهذا الحكم كما هو واضح فيه جانب إيجابي جانب شنو جانب سلبي الجانب الإيجابي هو ثبوت الخمس في هذا الموضوع إذا توفرت الشرائط المعتبرة الجانب السلبي هو شنو هو انتفاع وجود الخمس عن هذا الموضوع إذا اختل شرطا من الشرائط المعتبرة موجب إذا اختل شرطا من الشرائط المعتبرة هذا الحكم بكلا جانبه الإيجابي والسلبي يكون ثابت في هذا الموضوع هذا معنى أنه كلما تحقق الموضوع في القضية الحقيقية ثبت له شنو الحكم وهذا موضوع أن تحقق موضوع أول مرة إذا أخرج معدنا من هذا إذا يقال له هذا المعدن إذا بدأ من فراغ يجب عليك سنة فيه الخمس إذا لم يبلغ نصاب سنة لا يجب عليك الخمس لأنه ينتظر حتى يقال له لا يجب عليك الخمس ينتظر أنه يكمل أو سنة أن يكمله يخرج بإخراج آخر عرفان أو لا يخرج بإخراج آخر عرفان موضوع أن تعقد في الخارج حينئذ هذا الموضوع يثبت له الحكم وكما قلنا أن الحكم فيه جانب إيجابي فيه جانب سلبي فيثبت هذا الحكم بكلا جانبه لهذا الموضوع وهذا معناه شنو اشتراط وحدة الإخراج هذا معناه يعني ينتج لنا شنو القول الآخر في المسألة اللي هو شنو اشتراط وحدة الإخراج لأن الإخراج الأول المفروض في محل كلامنا أنه شنو لا يبلغ شنو النصاب ويثبت له حكمه شنو حكمه عدم وجوده هذا يثبت له حكمه وهو عدم وجود الفن لأن المعدن المستخرج لم يبلغ شنو النصاب فيثبت له لا يجب فيه الفن الثاني يجي أيضا يثبت له الحكم وهو لا يجب فيه الفن وهذا الثالث وهكذا وهذا معناه عدم وجود الفن في محل الكلام هذا معناه ماذا؟ اشتراط وحدة الإخراج هذا الدليل الثاني وهذا الدليل الثاني كما هو واضح يكون موجب لتقييد المطلقات هذا هو الدليل الثاني لمن يقول باشتراط وحدة الإخراج هذا الدليل الثاني اعترض عليه بعض المعاصرين باعتراضات نستعرض هذه الاعتراضات لنرى انها تامه على هذا الوجه او لا الاعتراض الاول على هذا الوجه هو اولا ان الموضوع الماخوذ الأدلة وهو يركز في كلامنا على صحيحة الجنب المتقدم أن الموضوع المذكور في الأدلة ليس هو الإخراج وإنما هو الخروج لأن صحيحة الجنب تقول ما أخرج المعدن من قليل أو كثير فحسن ذلك إخراج علما مو المكلف وإنما علما المعدن اللي هو عبارة عن الخروج فموضوع الموضوع المأخوذ في هذه الأدلة ليس هو الإخراج وإنما هو شنو هو الخروج ما أخرج المعدن وكذلك في الرواية الأخرى أيضا كان السؤال عما أخرج البحر من الكذا والكذا وعن معادن الذهب والفضة في النصاب الدينار ما أخرج البحر والعطف كأنه يفهمنا ما أخرج شنو معادن الذهب والفضة ما أخرجته معادن الذهب والفضة المهم هو أن الموضوع الواقع في الأدلة هو الخروج للإخراج والخروج صادق على اندفاعات بالأشكال الخروج صادق يقول على اندفاعات بالأشكال يصدق الخروج على اندفاعات المتعددة يجب فيها الخروج هذا الكلام كأنه يفهم من أن الدليل الثاني يركز على مسألة الإخراج أن الدليل الثاني يركز على مسألة الإخراج يعني حيثية الإخراج تكون مأخوذة في الأدلة فهو يستشكل يقول لا حيثية الإخراج لا مأخوذة في الأدلة وإنما المأخوذ في الأدلة حيثية شنو؟ الفروج، لأن المستفاد من صحيحة البزنطي ما أخرج المعدن وما أخرج المكلف حتى نفهم من الإخراج، وإنما المفهوم منها هو حيثية الفروج لا حيثية الإخراج. هذا الاعتراض الأول يلاحظ عليه أولا أنه ظاهر من الصعب جدا أن نلتزم أن الموضوع في الأدلة هو حيثية الشيء الفروض، واضح يعني يفهم من الخروج والخروج بطبعه، مو هذا لازمه اختصاص الأدلة ماذا بالخروج بطبعه، وأنه في صورة ما إذا كان الخروج بعلاج وبإخراج، واضح إخراج كان معناه أن الأدلة مثل معناه أنه لا يجب فيه شيء، معنى على الأقل مو لا يجب فيه، على الأقل لا نستفيد من الأدلة ماذا وجوب الخمس فيه، والحال لا يشكال أن القدم المتيقن من الأدلة هو صورة الشنو؟ صورة الإخراج مو صورة الخروج بطبعه. دعوى أن الموضوع هو الخروج في الأدلة ليكن من الخروج خروج الذهب خروج الفضة، يعني خروج بطبعة، واضح في قبال الإخراج، في قبال يتعين فيه كون الموضوع هو الإخراج ويثبت أن الموضوع هو شنو هو الخروج. أقول هذه الدعوة لازمها اختصاص الأدلة بصورة شنو الخروج وعدم شمولها بصورة الإخراج، وهذا من الصعوبة جدا الالتزام به. ومن هنا يظهر باعتبار دخول صورة الإخراج في الأدلة جزما، مع أن الموضوع كما قال ظاهرا الموضوع هو شنو هو الخروج، هذا يعني أن المراد في الخروج هو شنو هو المعنى يستبطن افتراض شنو الإخراج. المراد بالخروج ليس هو الخروج بطبع فقط، وإنما المقصود بذلك الخروج بإخراجين، هذا المقصود. والدليل على ذلك أن صحيح الزرارة المتقدمة اللي قريناها سابقا تقول ما عالجته وقال كل ما عالجته بمالك إلى كذا كذا ففيه شنو ففيه الخمس، استغرب في ماذا في هذه الرواية أن هناك شنو علاج وأن هناك شنو إخراج، لأن المعدن يخرج لماذا يخرج بطبعه. لعبارة أخرى الذي نريد أن نقوله أن الموضوع في الأدلة وإن عبر عنه بالخروج لكن ليس المقصود هو ماذا هو الخروج كما يفهم من هذه العبارة، يعني الخروج بطبعه هذا هو موضوع الأدلة، وإنما المقصود بالخروج هو الخروج المستلزم لافتراض الإخراج، هذه الصحيحة تخاطب المكلف الذي يستخرج المعدن من العارض، وتقول إذا بلغ ما استخرجته من المعدن هو 20 دينارا فيجب فيه ماذا الخمس، وهذا هو الذي فهمه الفقهاء عندما عبروا عن الحكم بهذا التعبير. الفقهاء ماذا يقولون؟ أن المكلف إذا أخرج المعدن من الأرض وبلغ ما أخرجه 20 دينارا وجب عليه شنو؟ وجب عليه الخمس. فدعوا أن الموضوع المأخوذ في الأدلة هو الخروج للإخراج، هذه الدعوة يبدو أنها يعني ليست على خلاف ظاهر الدليل. الأمر الثاني الذي يلاحظ على هذا الجواب هو أنه لو سلمنا أن الموضوع هو الخروج، سلم الموضوع هو الخروج والإخراج، يجري فيها نفس الدعوة السابقة، نفس الكلام السابق، نفس كلام السيد الخوي اللي بيناه بالبيان اللي كتبناه، يجري فيها، شو الفرق بين الإخراج وبين الخروج؟ واضح؟ مقبلت الدعوة أن القضية حقيقية ومقتضاها ثبوت الحكم كلما تحقق الموضوع خارج، لا فرق بين أن يكون الموضوع هو الإخراج أو يكون الموضوع هو شنو هو الخروج، كلما تحقق الخروج خروج المعدن، كلما تحقق خروج المعدن هذا تحقق الموضوع. أدلة تقول إذا بلغ نفاذا وجد فيه الخمس، إن لم يبلغ النفاذ لا يجب فيه شنو خمس. أطلب هنا في محل كلامنا أكو خروج مو إخراج، ها أكو خروج مو إخراج، فإحنا لا يثبت له الحكم بكلا جانبه كما قلنا كما قيل في الدعوة، تبديل أن الموضوع ليس هو الإخراج وإنما هو الخروج ما يعني عدم جريان الوجه الثاني المتقدم. وجه الثاني المتقدم ما يتوقف على افتراض ان الحكم موضوعه شنو الاخراج، ما يتوقف على هذا. لو كان الحكم موضوع الخروج ايضا نفس الكلام، يجي ان هاي قضية حقيقية مخرجها تقول الحكم على تقدير تحقق شنو الخروج، فكلما تحقق مصداقا لهذا الخروج في الخارج ثبت له حكم. فهذا الخروج الاول ما بالغ النفاق فليس فيه خمس، الخروج الثاني ما بالغ النفاق فليس فيه ايضا خمس. هذا ما يغير من الواقع في الشيء، مجرد تبديل الموضوع من كونه اخراج الى كونه شنو خروج. هذا الاعتراض الاول. الاعتراض الثاني فقط عنونا حتى تفكرون به. اعتراض الثاني يقول ان الوارد في الأدلة عنوان البلوغ، هذا صحيح، يعني في صحيح هذا البزنطي يقول في جواب الامام عليه السلام حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا، في رواية اخرى ايضا وارد عنوان البلوغ، ان الوارد في الأدلة عنوان بلوغ ما أخرجته 20 دينارا ومقتضى إطلاقه، نفس كلامه، ومقتضى إطلاقه كفاية بلوغ المقدار المخرج ولو ضمن دفعات عديدة للنفاذ في تعلق الخمس. كفاية بلوغ المقدار المخرج ولو في ضمن دفعات عديدة بلوغ علما للنفاذ، كفايته في ماذا؟ في تعلق الخمس، يتعلق الخمس ولو كان بدفعات عديدة. ثم يقول على التعبير في قوة قولك ليس في المعدن شيء حتى يزداد ويبلغ شنو 20 دينارا، وهو ظاهر في النظر الى الكميات وتزايدها ولو بالتزايد، ولا اقل ان مقتضى الاطلاق ذلك. واضح هذا؟ يقول العباره الوارده في التعبير هي البلوغ، بلوغ كانه يفهم منها البلوغ يعني شنو؟ يعني تزايد الشيء بماذا؟ تزايده بماذا؟ باستمرار. وهذا يصدق ماذا يصدق علينا؟ على ما اذا كان بدفعات عديده. وصلى الله عليه وسلم.